إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة لقمان، بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله عند الآيات التي فيها وصايا لقمان لابنه. قال: ثم قال يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وإقامة الشيء أن يجعله معتدلا ليس معوجا، فإقامة الصلاة يكون ذلك بفعل أركانها وواجباتها وسننها وأوقاتها، وهذا يستلزم أن يتعلم المسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يقف في صلاته، كيف كان يركع، كيف كان يرفع، كيف كان يسجد، كيف كان يرفع من سجوده، كيف كان يسجد مرة أخرى، كيف كان يقعد، لأن الصلاة أفعال وأقوال، فيعرف أفعالها وأقوالها، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير قياما ومختتمة بالتسليم قعودا. قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقوله له يا بني يدل على صغره وشبابه، ففيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكل بشروطه. ما هي شروطه؟ علم قبله، ورفق معه، وصبر بعده. هذه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علم قبله، قبل أن تأمر وتنهى فيكون عندك علم بما تأمر به وتنهى عنه، ورفق معه عندما تبدأ في الأمر والنهي يكون برفق، وصبر بعده لأنك ربما تلقى أذى من المأمور والمنهي، من تأمره ومن تنهاه ربما يؤذيك فتصبر، ولذا قال: واصبر على ما أصابك. قال: علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر ورغبه في ذلك، وهذا من الحكمة والموعظة، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي عزم الله بها وفرضها، وأيضا من حق الأمور. قال وقوله ولا تصعر خدك للناس، لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، فهذا هو الممنوع، أن يكون الإعراض عن الناس يعني تكبرا واحتقارا لهم. وأما أحيانا تجد بعض المعلمين والمحاضرين والخطباء ربما يكون عنده حياء، فتجده ينظر إلى شيء معين، فهذا ليس تكبرا وإنما هذه عادة. قال ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما في الحديث ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وهذا حديث مهم وفيه وصايا عظيمة، ويسمى حديث الهجيمي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاه بوصايا عظيمة، قال له لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. قال وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة. هذا الحديث يرد على الذين يقولون المحرم في إسبال الإزار أن يفعله مخيلة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها من المخيلة، فلا تقبل دعوى من يفعل ذلك ويقول لا أفعله مخيلة، لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. هذا شيء مهم. قال والمخيلة لا يحبها الله، ولذا لا يجوز للمسلم أن يسبل شيئا من لباسه بحيث أنه يغمر الكعبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حق للكعبين في الإزار، فالإزار والقميص يكون فوق الكعبين، لا بد من ظهور الكعبين. ثم قال علي بن أبي طلحة ابن عباس في قوله ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وعن زيد بن أسلم قال لا تتكلم وأنت معرض، لا تتكلم وأنت معرض. وقال إبراهيم النخعي التشديق في الكلام، هذا شيء آخر، التشديق في الكلام هذا شيء آخر، فالصواب هو الأول، وهو أنه يعرض عنهم تكبرا. قال ابن جرير وأصل السعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها، داء يصيب الإبل في الرأس أو في العنق فيميله حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فشبه بها الرجل المتكبر، شبه بها الرجل المتكبر. قال ومنه قول عمرو بن حني التغلبي وكنا إذا الجبار سعر خده يعني أماله أقمنا له من ميله فتقوما، يعني الذي يميل خده تكبرا علينا نقيمه، هذا من شدتهم وبأسهم. وقال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها. يعني الظالم، فالظالم الذي يتكبر ولا يرجع عن ظلمه نقيمه، أي أنهم يكفونه عن ظلمه. قال: وقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال معجب في نفسه فخور على غيره. وقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال الطبراني وذكر بإسناده عن ثابت بن قيس بن شماس، والحديث في السلسلة الصحيحة 1626. قال: ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه، فقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة سوطي. السوط كان له علاقة يعلقونه بها، يعني الإنسان يحب أن يهتم بأموره، بلباسه، بمركبه، ببيته. فقال: ليس ذلك من الكبر، الكبر إنما هو في القلب، مثل الزهد. الزهد ليس في ترك اللباس والطعام في الظاهر، الزهد إنما هو في القلب. وربما تجد الأمور معكوسة، تجد إنسان مثلا زاهدا في لباسه ولكن الدنيا جاثمة على قلبه، فكذلك العكس، إنسان يعتني بلباسه ومركبه وبيته ولكن ليس في قلبه كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أمران من عندنا، يعني الكبر أمران: أن تسفه الحق يأتيك الحق فترده، وتغمط الناس يعني تحتقرهم. وفي الحديث الآخر: الكبر بطر الحق وغمص الناس، أي احتقارهم، هذا هو الكبر. فالإنسان يفتش في نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يعني خطر على الإنسان، أن يأتيك الحق وترده. يأتيك مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم معين وأنت ترده: هذا الرجل الذي كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال له: لا أستطيع. قال: لا استطعت. دعا عليه، قال: ما منعه إلا الكبر وغمط الناس، أي احتقارهم. قال: وقوله: واقصد في مشيك، امشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء، المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. والإسلام هو دين القصد والاعتدال في كل الأمور، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخلا، ولا تبسطها كل البسط إسرافا، لا هذا ولا ذاك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو الصراط المستقيم في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في الآداب والأخلاق، في كل شيء. بعثت بالحنيفية السمحة، واغضض من صوتك، لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه إلا ما جاء النص برفع الصوت، مثل الأذان، الأذان يرفع صوته إلى ما يستطيع، والتلبية، رفع الصوت بالتلبية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون حتى إذا وصلوا إلى مكة بحت أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت في الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الساعة على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم مساكم. وقوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي أقبح الأصوات، فغاية من رفع صوته أن يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله تعالى. وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، سبحان الله. تجد الناس، بعض الناس في مجالسهم يتضاحكون ويرفعون أصواتهم. اليوم وأنا منتظر في عيادة، واحد فاتح التلفون يعني بيسمع شيء لأصحابه، يرفعون أصواتهم ويتضاحكون. والله لو كان هذا المجلس مجلس أطفال ما فعلوا هذا. إنسان يتعجب، يعني هل هؤلاء ناس يعني عندهم عقول؟ حتى قلت له إذا سألتك هذا الذي تسمعه حق أو لغو؟ قال لغو. قلت له يقول الله تعالى في صفة المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، تركه جزاه الله خير. هذا من الأمر بالمعروف. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. هذا ابن كثير جاب هذا الحديث ليبين أن هذا محرم. قال أول شيء التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا يقتضي تحريم الرجوح في الهبة. قال وقال النسائي، والحديث عند مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وفي الحديث الآخر فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطان. قال ابن كثير فهذه وصايا نافعة جدا. نعم، من الحكمة، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. قال: وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة. الشوكاني يقول: لم يصح شيء من هذا، لم يصح شيء من هذا كرواية يعني، وإلا فلقمان حكيم. قال ابن كثير: فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، والحديث في الصحيحة 2547، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هذا حديث صحيح ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ولذلك أنت عندما تودع المسافر تقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يعني أنت وديعة عند الله عز وجل، والله عز وجل يحفظ الودائع. ما أحسن هذا! ولذلك ينبغي أن يتعلم الناس إذا سافروا أن يأتوا إلى إخوانهم ليودعوهم، لأن هذا دعاء. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده، والإسناد فيه موسى بن سليمان وهو مقبول، فيعني يمكن أن يروى هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار، يعني الإنسان يكون عزيزا لكن لا يكون متكبرا. وعن السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. نعم، الإنسان الحكيم يكون يعني كالملك. وعن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام، يعني السلام، سلم عليهم، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا. صح، هذا من الحكمة. تدخل على قوم لا تدخل عليهم مرة واحدة وتتكلم كأنك تعرفهم، وإنما ترتاد لتتعرف أحوالهم. قال: فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم. أجل فعل أمر من أجالة، يعني شاركهم. وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. هذا في القرآن. نعم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال أيضا وذكر بإسناده عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه. خردل الحبة الصغيرة. وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفد الخردل، فقال: يا بني، لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. هذا يعني يذكر. الذي بعده الطبراني، هذا ضعيف جدا في الضعيفة 687: اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان حكيم، والنجاشي، وبلال المؤذن. بعد ذلك ذكر ابن كثير فصولا في الأخلاق والآداب التي جاءت في هذه الوصايا وأطال فيها، والشوكاني مثلا أحيانا يعني يتعقب ابن كثير في هذا التطويل فيقول يعني: ليس هذا من مهمات علم التفسير. وهذا هو الأصل أيها الإخوة، أن عند التفسير الإنسان ما يطيل، يعني التفسير تبين معنى الآية. ما تأتي مثلا عند آية الوضوء وتقف فتشرح فرائض الوضوء، سنن الوضوء، وربما شرحت كتاب الطهارة كله، لا، وإنما أنت تبين يعني معنى الألفاظ ومعنى الآية، المعنى الإجمالي، هذا هو التفسير. فمسايرة للمصنف ابن كثير رحمه الله نذكر شيئا مما ذكره. قال: فصل في الخمول والتواضع. الخمول والتواضع هذا ضد الكبر: ولا تصعر خدك للناس. قال: وذلك متعلق بوصية لقمان لابنه، وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا مفردا. نعم، ابن أبي الدنيا معروف في كتبه، كتب أخلاق وآداب، فابن أبي الدنيا له كتاب في التواضع. ذكر منه بإسناده عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث ذي طمرين. طمرين يعني ثوبان، يعني ثوب خلق بال، يصفح عن أبواب الناس، يطرد، إذا أقسم على الله لأبرهم. هذا تحت الصحيحة 2643، وله شاهد من حديث ابن مسعود وسياد. قال: وروى أيضا عن أنس، هذا موضوع كما في الضعيفة 2225: طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. هذا مشهور على ألسنة الناس وألسنة الخطباء، وهو حديث موضوع. الذي بعده عن عمر أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء. التخفي يعني صح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. هذا يغني عن هذا، وأما هذا الحديث فهو ضعيف. الضعيف 1850 2975. الذي بعده بإسناده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأضره. هذا في صحيح الجامع 3487. الذي بعده بإسناده عن سالم بن أبي الجعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لكنه يعني موصول عن ثوبان، ومع ذلك فهو ضعيف. الضعيف 5535. إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطى، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياه. هذا ضعيف. الذي بعده منكر جدا، الضعيف 6276. إن من ملوك الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه لهم، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم، إلى آخره. هذا منكر جدا. قال عبد الله بن المبارك: ألا رب ذي طمرين في منزل غدا، الجنة يعني، زرابيه مبثوثة ونمارقه. هذا اقتباس من القرآن، وزرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة، قد اطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه. الذي بعده عن أبي أمامة، هذا ضعيف، ضعيف الجامع 974. قال الله: من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ. نسيت أن أبحث معناها، شوف لي معناها، ما معنى خفيف الحاذ؟ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. فهذا ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو قال: أحب عباد الله إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم. كل هذا أيها الإخوة فيه الخمول والتواضع. قال الفضي: إن استطعت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. وكان ابن محيريز يقول، ابن محيريز، نعم، خفيف الحال يعني خفيف الحال، قليل المال والعيال. ابن محيريز الإمام القدوة الفقيه الرباني من سادة التابعين، توفي 99 من الهجرة. كان يقول: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. نعم. وسبحان الله، هؤلاء أيها الإخوة الذين صدقوا الله عز وجل، يعني لا، ربما لا يذكرون في حياتهم، فإذا ماتوا ذكرهم الناس وأثنوا عليهم. ولذا قال إبراهيم الخليل، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكان الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك. نعم. وفي ذلك مقولة الإمام عبد القادر الجيلاني، وهي مقولة مهمة. ماذا كان يقول؟ وهذه المقولة ينقلها عنه شيخ الإسلام رحمه الله، كان يقول: كن مع الحق، يعني مع الله، بلا خلق. هذا الإخلاص، كن مع الحق بلا خلق. دخلت تصلي ركعتين في مجمع من الناس كأنهم غير موجودين، كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. بلا نفس يعني تواضع، واحد منهم. فهذا ما ذكره في الخمول والتواضع. ثم قال: باب ما جاء في الشهرة. هذا يرجع إلى قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فالإنسان يبتعد عن الشهرة. من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وذكر بإسناده عن أنس، وهو ضعيف، تحت الضعيف 1671: حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الذي ينبغي أن تعتني به، تعتني بقلبك وبعملك. قيل للحسن: إنه يشار إليك بالأصابع، الناس يعرفونك ويثنون عليك. قال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق، هذا هو المقصود. أما إذا كان صاحب سنة والناس يشيرون إليه بالأصابع ويمدحونه، فهذا من البشرى. وعن علي قال: لا تبدأ لأن تشتهر، ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. وقال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من أحب الشهرة. قال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس. وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. وكان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم، إذا جلسوا إليه للتعلم والعلم. وعن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بالدر وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يعني التفاف الناس حول العالم هذا فيه مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فيستفاد من هذه الآثار أيها الإخوة أن الإنسان يعني يتحرى، إنسان له أتباع دوما يوصيهم وأن جلوسكم إلي إنما هو للعلم والتعلم لا من أجل الرياسة والشهرة. خرج ابن مسعود فاتبعه أناس فقال والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلا. هذا كله من تواضعهم رضي الله عنهم وارضاهم. يقول حماد بن زيد كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب السختيان فسلم ردوا ردا شديدا فكان ذلك يغمه. أيوة يعني لو سلم أيوب يعتنون بالرد وإذا سلم غيره يرد واحد أو اثنين فكان ذلك يغم أيوب. وكان أيوب يطيل قميصه. هل يطيل قميصه الكعبين وأسفل؟ لا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الإزار والقميص قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، قال ولا بأس بما فوق الكعبين. فأيوب يعني ترك أن يكون إلى نصف الساق وأنزله فوق الكعبين. فقيل له في ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص. تأملوا، يعني الذي كان يطيل قميصه فيما مضى كانت شهرة، واليوم في تشميره. فليحذر الإنسان أن يفعل السنة ليشتهر بها. قال اليوم الشهرة في التشمير. وقال إبراهيم النخعي لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء. وقال الثوري كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها. وأبو قلابة لما دخل عليه بأكسية فقال إياكم وهذا الحمار النحاق، لأن هذه الأكسية من لبسها يشتهر ويعرف كما ينهق الحمار. وقال الحسن إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم. ثم ذكر فصلا في حسن الأخلاق والأحاديث في حسن الأخلاق كثيرة. البخاري ومسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. الذي بعده عن ابن عمر قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. هذا في الصحيحة 1384. الذي بعده في ضعيف الجامع 1500. الذي بعده عن عائشة هذا منكر، ضعيف الترغيب 1604. الذي بعده بإسناد عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. هذا في الصحيحة 977. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفاء الفم والفرج. وقال أسامة بن شريك هذا في الصحيحة 432 كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الأعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال حسن الخلق. الذي بعده حديث أبي الدرداء مرفوعا ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. هذا في صحيح الجامع 5390. الذي بعده في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. الذي بعده حديث الحسن بن علي: إن الله لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله. هذا ضعيف. الذي بعده من حديث أبي ثعلبة وجابر: ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، المتواضعون الذين يؤلفون ويألفون. هذا في الصحيحة 791، وحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سبحان الله، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الذي بعده عن بكر بن أبي الفرات: هذا ضعيف، ضعيف الجامع 5054. الذي بعده عن أبي سعيد: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. هذا في الضعيفة 1119. الذي بعده عن ميمون بن مهران: ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، في الضعيفة 5266. الذي بعده عن رجل من قريش، ضعيف جدا، لكن جملة: وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذه الجملة حسنها الشيخ في الصحيحة 906. الذي بعده قال عبد الله بن إدريس بإسناد عن أبي هريرة: هذا ضعيف، في الضعيفة 634. قال محمد بن سيرين: حسن الخلق عون على الدين. ثم قال: فصل في ذم الكبر. ذكر حديث ابن مسعود مرفوعا، والحديث عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان. الذي بعده: حدثنا إسحاق بن إسماعيل وذكر بإسناده عن إياس بن سلمة عن أبيه، هذا ضعيف جدا، في الضعيفة 2101. الذي بعده قال مالك بن دينار وذكر شيئا يتعلق بسليمان بن داود. والذي بعده: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا لا يقذر نفسه. لماذا يتكبر؟ حتى قال بعضهم إيش في المتكبر؟ ماذا قالوا يا أبا عبد الله؟ قال له: أولك إيش؟ أولك نطفة مزرة، وآخرك جيفة قذرة. لماذا يتكبر؟ هل الإنسان ينسى ما في بطنه ويخرجه؟ قال الحسن: عجبا لابن آدم يغسل الخر، الغائط الذي يخرج من دبره، يغسل الخر بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر يعارض جبار السماوات. وعن الضحاك بن سفيان وأبي، والحديث ثبت مرفوعا في السلسلة الصحيحة 382: إن الله جعل أو ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا، إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه. قزحه يعني حط عليه التوابل. شوف الطعام عندما تعده كيف يكون شكله، زهرة مثل زهرة الدنيا، ثم يأكله فلينظر إلى ما صار. فهكذا الدنيا. محمد بن الحسين بن علي يقول: ما دخل قلب رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك. صح، فالمتكبر نقص العقل. ويقول يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبر. صحيح، أنت تسجد لربك هذا التواضع ثم تتكبر، هذا ما يعني ما يجتمعان التكبر مع السجود لله عز وجل. ليس مع السجود كبر ولا مع التوحيد نفاق، فالسجود ما يجتمع معه كبر، والتوحيد ما يجتمع معه نفاق. التوحيد الخالص ينفي النفاق، والسجود الصادق ينفي الكبر. نظر طاووس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته، وذلك قبل أن يستخلف، فطعنه طاووس في جنبه بأصبعه. انظر كيف العلماء كانوا يربون. وقال: ليس هذا شأن ما من في بطنه خر. الذي في بطنه خر ما يناسبه المشي المختالة. فقال له كالمعتذر إليه: يا عمي، عمر بن عزيز يقول لطاووس: لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها. كان بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية، المشية المختالة. ولعل حتى نحسن الظن بهم أنهم ربما أرادوا بهذا أن يكون الخليفة والسلطان مهابا. إن كان هذا قصدهم فهذا قصد جيد، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتل في المعركة أن يختال أمام العدو، مع أن الاختيال ممقوت ممنوع، لكن في هذا الموطن يكون جائزا. ثم قال: فصل في الاختيال. وذكر حديث بريدة، والحديث صحيح، فذكر حديث بريدة وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. يفهم من هذا الحديث أن من جر ثوبه ليس خيلاء فهو ليس مذموما، والجواب لا، هذا قيد، كما يقول العلماء هذا قيد واقعي. يعني قيد واقعي؟ يعني قيد يوافق الواقع، بمعنى أن من جر ثوبه لا يكون إلا خيلاء. وهذا كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فهل هناك إله آخر لك عليه برهان؟ لا. فهذا يسمى قيد واقعي، يعني وافق الواقع، أي إله غير الله ما عليه برهان. وكذلك جر الثوب لا يكون إلا خيلاء، فهذا يوافق الحديث الذي ذكرناه في أول الدرس: وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة. وذكر حديث ابن عمر في البخاري ومسلم نفسه، وحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم مرفوعا: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره. وحديث: بينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا ما كان بقي مما يتعلق بوصايا لقمان. ما ندري ما أريد أن أملكم ب أن نأخذ شيئا جديدا، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.